الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عرفنا في الأمس أن التدليس هو رواية الراوي عمن عاصره وسمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع. وقد صنف العلماء في مراتبهم، وذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أنهم خمس مراتب. المرتبة الأولى هم الذين لم يدلسوا، وإن ذكر عنهم التدليس فلم يلتفت إليه لقلته عندهم. والمرتبة الثانية من دلس قليلا لكن مروياته في الكثرة بحيث لا يضر تدليسه، كسفيان بن عيينة والأولى كالبخاري. والمرتبة الثالثة الذين أكثر من التدليس، فهؤلاء لابد أن يصرحوا مثل قتادة والأعمش وأبي إسحاق ومحمد بن إسحاق بن يسار وغيرهم. والطبقة الرابعة قوم جمعوا مع التدليس، أو قوم أكثروا من التدليس عن الضعفاء، أكثروا عن التدليس عن الضعفاء، فهؤلاء كذلك لا يقبل منهم إلا ما صرحوا. المرتبة الخامسة من جمعوا مع التدليس ضعفا، وهؤلاء كذلك لا يقبل، صرحوا أو لم يصرحوا، إلا أنهم إذا كانوا في طبقة المتابعات قد يكون حديثهم في الشواهد والمتابعات. والتدليس ينقسم إلى قسمين: تدليس إسناد وتدليس شيوخ. أما تدليس الشيوخ فهو أن يعمي الطالب شيخه بوصف أو كنية أو نسب غير المشهور به، ويكون الداعي في الغالب التكثير للشيوخ، وهذا لا يضر وهو مكروه إلا إذا أراد أن يعمي حال الشيخ فسيكون محرم. وأما تدليس الإسناد وهو الشائع وهو الأكثر، له أقسام أيضا، من أشدها تدليس التسوية، وهو أن يعمد الراوي إلى إسقاط ضعيف بين ثقتين كلاهما سمع من الآخر. وشر هذا النوع في أن المدلس لا يظهر أنه دلس، بخلاف لو عن الأعمش سننظر في عن هذه ونقول الأعمش عن لابد أن يصرح، نخشى من تدليسه. لو عن قتادة، لو عن أبو إسحاق، لو عن محمد بن إسحاق، لو عن غيرهم من المدلسين يحبنا أبي كثير، نقول لابد أن يصرحوا. لكن هذا قد يقول حدثنا المدلس نفسه ابن مسلم، الوليد بن مسلم يقول حدثنا الأوزاعي، المدلس يقول حدثنا الأوزاعي. وعندك إذا صرح المدلس تدليسه لا يضر، ويأتي ويسقط ما بين الأوزاعي وبين شيخه، حدثنا الأوزاعي عن فلان، فيظن الظان أن الأوزاعي سمع هذا الحديث من فلان وهو لم يسمعه، وإنما سمعه منه بواسطة، فصار هذا التدليس شر أنواع التدليس، ووسم به الوليد بن مسلم وبقي بن الوليد. نصح الوليد بن مسلم في ذلك وقيل له بصنيعك هذا تؤدي إلى تضعيف الأوزاعي، إلى تضعيف شيخه، ما يضعفه، إلا أصحاب الخبرة، وإلا فالكثير الذي ما عنده خبرة ولا عنده علم ولا اطلاع بطريقة الوليد بن مسلم، عند أن يرى الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن، يقول إذن الحديث يتهم به الأوزاعي بتدليسه. قيل له بتدليسك هذا تؤدي إلى تضعيف الأوزاعي، قال أنا أنبه الأوزاعي أن يروي عن الضعفاء، فكان يسقط الضعفاء الذي بين الأوزاعي وبين مشايخه. ومنه تدليس القطع، كان يقول مثلا حدثنا أو حدثنا الوليد، حدثنا مثلا محمد بن إسحاق أو حدثنا الأعمش، ثم يسكت ويقول قال فلان، فيظن الظان أنه يريد أن الحديث متصل بين الأعمش وبين شيخه، وهو يكون قد قدر في ذهنه راو آخر، فيدلس على الطلاب بمثل هذه الأمور. وأحسن الطرق لمعرفة المدلس من غيره هو تتبع الطرق. روى المدلس حديثا بعن، اجمع طرق هذا الحديث، فإن وجدت التصريح عنه في أحد الكتب المعتمدة فالحمد لله، وإن لم تجد التصريح عنه قد تجد من الرواة عنه من يشترط ألا يروي إلا ما كان سماعا الحمد لله، أو قد تجد له متابعا. والتدليس يبغضه بعض العلماء كثيرا، حتى بالغ شعبة في قوله لا أن أزني أحب إلي من أن أدلس، وسماه بعضهم التدليس أخو الكذب. قال وكذا المرسل الخفي. المرسل الخفي بينه وبين التدليس نوع اشتباه، وهو أن المدلس عاصر الراوي وسمع منه، والمرسل الإرسال الخفي عاصر الراوي ولم يسمع منه. فركز على التعريفين، المدلس أن يروي الراوي عمن عاصره وسمع منه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع، والمرسل الخفي أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه بصيغة تحتمل السماع كعن وقال وأن. قال ولو كذا المرسل الخفي إذا صدر من معاصر لم يلق من حدث عنه، بل بينه وبينه واسطة، والفرق بين المدلس والمرسل الخفي دقيق حصل تحريره بما ذكر هنا، وهو أن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. وسمي بالمرسل لأن الإرسال هو الإطلاق أصلا، وقد تقدم معنا في درس آخر أن كثير من العلماء ربما سموا المنقطع مرسل، فيقولون أرسله فلان، بمعنى أنه لم يذكر الراوي الذي بين الشيخ وشيخه فيسمى مرسلا، لكن ليس من باب الاصطلاح وإنما من باب اللغة. فهكذا المرسل الخفي ليس هو بالمرسل الذي يروي الراوي عن التابع الذي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو انقطاع بين راويين، انقطاع بين راويين تعاصر ولم يلقى بعضهم بعضا. فهمتم الفرق بين المدلس وبين المرسل الخفي؟ المدلس عاصر وسمع في الجملة، عاصر وسمع ثم يروي أحاديث لم يسمعها، بينما صاحب الإرسال الخفي عاصر ولم يلقى ولم يسمع. قال ومن أدخل في تعريف التدليس المعاصرة ولو بغير لقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفريق بينهما. يقول المحشي هذا ما وصل إليه اجتهاد الحافظ رحمه الله، وهو لا يعدو كونه كلاما نظريا يحصل به التفريق بين التدليس والمرسل الخفي، وإلا فكلام المتقدمين قبله على اعتباره تدليسا، فقد ذكره العراقي أن المشهور بين أهل الحديث في حد التدليس ما ذكره ابن الصلاح، وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه موهما أنه سمع منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمع منه. فأدخل ابن الصلاح هذا النوع الذي سماه الحافظ مرسلا خفيا في التدليس، وهو بذلك يحكي اصطلاح أهل الحديث، لكن كلام الحافظ أرجح في هذا الباب، يعني تقسيم الحافظ في هذا الباب والتفريق أرجح، لأن الفرق يعني كبير. هذا روى عن شيخه ما لم يسمع من شيخه، هذا لم يلقى هذا الراوي بالكلية، لم يلقى هذا الراوي بالكلية ولم يسمع منه. قال: ويدل على أن اعتبار اللقي في التدليس دون المعاصرة وحدها لا بد منه إطباق أهل العلم بالحديث على أن رواية المخضرمين كأبي عثمان النهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدليس. الحافظ الآن يفرق وينصر مذهبه بأن التدليس يختلف عن الإرسال الخفي. قال: الذين روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوا منه لم يقال، مع أنهم عاصروه لم يقل أنهم دلسوا، وإنما قالوا أرسلوا. قال: ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدليس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. المحقق هنا يخالف في هذه المسألة، ويرى أن المذهب الصحيح ما ذهب إليه الحافظ ابن الصلاح في عدم التفريق بينهما، لكن الذي يظهر والله أعلم التفريق بينهما، وأن المرسل الخفي غير المدلس. قال: ولكن وبينهما عموم وخصوص، لا يمنع هذا أن يكون بينهما عموم وخصوص، فيكون المرسل الخفي يوافق التدليس في شيء، وهو أن المدلس أو المدلس يروي الحديث بصيغة محتملة للسماع، وكذلك هذا المرسل الخفي يروي الحديث بصيغة محتملة للسماع، إلا أن المدلس عاصر شيخه ولقيه، وذاك عاصر من روى عنه ولم يلقه. قال: ولكن لم يعرف هل لقوه أم لا. وممن قال باشتراط اللقاء في التدليس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضيه، وهو المعتمد. قال هنا المحقق: وأبو بكر البزار كلامهم يحتمل ما ذكره ابن حجر، ويحتمل رده إلى مذهب الجمهور. وأما كلام الخطيب يقول فكلامه صريح في موافقته للجمهور. المهم المسألة عائدة إلى أن المرسل الخفي والمدلس كلاهما حديثه مردود، إلا أن المدلس لابد أن يحدث يصرح بالسمع حتى يقبل حديثه، وأما المرسل الخفي الذي يرسل إرسالا خفيا فكيف يصرح؟ لا يستطيع أن يصرح لأنه لم يسمع أصلا ولم يلقه أصلا. قال: ويعرف عدم الملاقاة بإخباره عن نفسه بذلك، كان يقول الراوي ولم أسمعه منه، كما جاء في بعض روايات حديث ابن عمر: من حلف بغير الله فقد أشرك. قال سعيد بن عبيدة: ولم أسمع هذا الحديث من ابن عمر. وكذلك حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم: لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة. قال: ثم شغلت فلم أدري ما قال، فسألت ماذا قال، قالوا كلهم من قريش. هذا لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة، وإنما سمعها من غير النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صرح هو بذلك. أو يجزم إمام مطلع يقول هذا لم يسمع ولم يروي، أو هذا الحديث بعينه لم يسمعه، إلى غير ذلك. قال: ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد، ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. المزيد في متصل الأسانيد أن يروي الرجل حديثا عن شيخه ثم يأتي راو يروي عن هذا الرجل بعينه عن رجل عن شيخه، فيصير عندنا احتمال أن السند الأقل سقط منه راوي والسند الأكثر هو المتصل. فهنا يقولون هذا يكون من المزيد في متصل الأسانيد، لكن بشرط أن يكون كلا الشيخين سمع من الآخر، أن يكون كلا الشيخين سمع من الآخر، وإذا حدث يحدث أيضا بصيغة تدل على السماع بحيث تنتفي تهمة السقط. فهمتم هذه أم عيدها؟ المزيد في متصل الأسانيد مثلا عبد الحميد عن الشيخ مقبل، عبد الحميد عن الشيخ مقبل، سيأتي واحد فيقول حدثني عبد الحميد عن الشيخ إحياء عن الشيخ مقبل، صار عندنا هنا زيادة. إما أن يقال بأنه لعله سمعه من الشيخ مقبل، أعني من الشيخ إحياء ثم سمع من الشيخ مقبل، أو لعله سمع على الوجهين، تارى يرويه بماذا، تارى يرويه بالعلو تارى يرويه بالنزول، هذا احتمال، لأن كثير من المشايخ ربما يسمع من شيخه ويسمع من تلميذ شيخه كرواية الأقران. وقد يقول قائل لا، الرواية التي فيها بدون ذكر الشيخ إحياء هنا مثلا هذه منقطعة. لو قال عبد الحميد عن الشيخ مقبل يقول قال له هذه منقطعة، الرجل قد روى الحديث بواسطة بينه وبين الشيخ مقبل. يقال لا يلزم هذا أن يكون قاعدة مضطردة على أن أي زيادة في السند تعتبر ضدها ناقصا أو تدليسا، بل قد يكون هذا من المزيد في متصل الأسانيد، وهو أن يحدث أن يصرح بالتحديث في موطن السقط، أن يصرح بالتحديث في موطن السقط. وهنا التحديث لا يلزم في النقص، لا يلزم في النقص، يلزم في الزيادة، التحديث يلزم في الزيادة حتى نعلم أن هذا قد ضبط هذه الرواية وصار من المزيد في متصل الأسانيد، ولا نحكم بالحديث الناقص الذي نقص منه رجل أنه منقطع. وقد صنف فيه الخطيب كتاب التفصيل لمبهم المراسيل وكتاب المزيد في متصل الأسانيد، وانتهت هنا أقسام حكم الساقط من الإسناد. إذن كم أنواع السقط من الإسناد؟ كم أنواعها؟ هات المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل والمدلس والمرسل الخفي، على تقسيم الحافظ 6 أقسام، وعلى تقسيم غير الحافظ 5 أقسام. هذه كلها يعني ضعف في الحديث من جهة، طعن في الحديث من جهة إيش؟ السقط. يعني هذا الترتيب الذي سلكه الحافظ قد لا تجده في غير هذا الكتاب، لأنه قسم أسباب ضعف الحديث إلى قسمين: سقط في السند، وهذا تفصيله. ثم سيأتي معنا الطعن في الراوي نفسه وسيأتي بيانه. أحيانا طعن في عدالته من حيث هي، وأحيانا طعن في حفظه، إلى غير ذلك من أنواع الطعن كما سيأتي بيانه إن شاء الله، والحمد لله.